الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من بعده، فقد وقفنا عند الفصل الثاني عشر من كتاب الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وما زلنا مع أول فرقة أو نقول رأس أو الأصل، وهي أهل السنة والجماعة رضي الله عز وجل عنهم ورحمهم الله، وهي الميزان التي توزن به بقية الفرق التي تنتسب إلى الإسلام، وهو الفصل الأخير ذكر أشهر أئمة أهل السنة ومؤلفاتهم في العقيدة. قال مصنفه: لقد يسر الله لأن الكون كونه يدبره بإرادته ومشاءه كيف شاء، لقد يسر الله تعالى لحفظ دينه رجالا وهبوا أنفسهم لخدمة هذه العقيدة المباركة، ويسر لهم الأمور ورزقهم الذكاء والإخلاص، فنرغ منهم العلماء الفطاحل وأصحاب البيان والسحر الحلال. إن من البيان السحر الإيه؟ جودة الكلام والسياق والنسخ، يعني هو الاسم اسمه اللي هو السحر، اللحن في الكلام. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم تحذير من اللحن، الإنسان قد يلحن في كلامه يكون أكثر لحنا وجودة في تنسيق الكلام وترتيبه، فبيكون من أحد الأسباب التي يأخذ بها من ليس من حق. صحيح؟ يبقى واحد متكلم يأخذ حق ويكسر الصف، والتاني غلبان من الحق معه مش عارف يتكلم ولا عارف يعبر، تمام؟ إذا أخذ صلى الله عليه وسلم أن حق أخي المسلم بلحن أو إلى آخره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال: فكانوا جنودا أوفياء لدينهم، ما إن تظهر فتنة إلا ودفنوها، ولا صاحب بدعة أو هوى إلا وحذروا منه، فأقام الله بهم حجته على الناس. ومن الصعوبة بمكان، قال: ما إن تظهر فتنة إلا ودفنوها، ولا صاحب بدعة وهوى أو هوى إلا وحذروا منه. طبعا دي لها محمل، يعني إذا كان مثلا الأصل هو كما يأتي في آخر هذا الفصل أو الذي بعده مثال لهذه الجزئية، إن قد يكون من يعني أصله هو إيه؟ أصل مبتدع، أم إنه يكون من أهل السنة وزلف شيء؟ لها في فرق، تمام؟ يأتي في آخر الكلام حول هذه الجزئية حتى لا تقرأ هذه الكلمة وتقول إن خاصة في بدعة يبقى نحذر منه، وكان يبقى الرجل إيه؟ قد يكون جواده وزل في وكذا في موقف أو خلاص شن على إنه كذا. لا طبعا هذا لا ينبغي، ودي يأتي إن شاء الله جاء في تفصيل في هذه الجزئية. فأقام الله بهم حجته على الناس. ومن الصعوبة بمكان حصرهم هنا، وإنما نذكر ما تيسر ذكره منهم كمثال على الثراء الفكري عند علماء السلف، ومن هؤلاء أبو عبد الله سفيان ابن سعيد الثوري. اكتب سريعا بقى بعطيك إيه سن وفاة سريعا جنبه. الثوري مات 161 هجري، وده من طبقة كبار أتباع التابعين. سفيان ابن عيينة، طبعا هو نلاحظ هنا أنه كما ترى لم ينسق بالإيه في يأخذ أو يمشي على ترتيب سن الوفاة. سفيان ابن عيينة توفي 398 هجرية، دي من الطبقة التي تالي أتباع التابعين. نعم، يعني اعتبر من كبار أتباع التابعين بس من الوسطى منهم. ابن مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح 261 هجرية. ابن عمرو عبد الرحمن ابن عمرو الأوزاعي 157. أحمد ابن حنبل 241 هجرية. علي ابن المدين 234 هجرية. أبو ثور اللي هو المشهور صاحب الإمام الشافعي، أبو ثور إبراهيم بن خالد 240 هجرية. أبو عبد الله محمد إسماعيل البخاري 256 هجرية. أبو زرعة اللي هو عبيد الله بن عبد الكريم أبو زرعة الرازي 264 هجري. طبعا ده من اقراننا ابو حاتم 277 ابو حاتم ده 264. ابن جرير الطبري صاحب التفسير من 310 هجري. ثم ذكر الأئمة الأربعة اللي هو أبو حنيفة 150، مالك 179، الشافعي 204، وأحمد 7. ابن كثير صاحب التفسير الأئمة الأربعة أبو حنيفة 150، مالك 179، الشافعي 204، وابن كثير 774 اللي هو اسماعيل ابن كثير الكرشي، ابن خزيمة اللي هو محمد ابن اسحاق النيسابوري 311 هجرية، ابن القيم محمد ابن ابي بكر ابن قيم الجوزية 751 هجرية، سهل ابن عبد الله التستري 283 هجرية، ابن تيمية أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية 728 هجرية، وغيرهم الكثير ممن أثروا المكتبات الإسلامية بمؤلفاتهم القيمة التي تشهد بإخلاصهم وتوفيق الله تعالى وعونه لهم ولا نزكي على الله أحدا. أهم مؤلفات علماء السنة في بيان العقيدة السلفية والرد على المخالفين. قال: وقد ألف علماء السلف في بيان عقيدتهم وإيضاحها والرد على المخالفين المؤلفات الكثيرة مدعومة بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. مدعومة بإيه؟ بنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فالدندنة حول الطعن في الإجماعات كلام لا يقبل، تمام؟ ومن سمع من أحد المشاهير الفضلاء كلاما بالموضوع فليضبط الكلام وينقله بالنص، أما أن يقول يأخذ الكلمة اللي تعجبه وترد اللي ما تعجبوش هذا كلام خطأ تبرئة لذمة هؤلاء الأفاضل، وإلا هم من أهل السنة ويعتبرون الإجماع، ولا أظن واحدا منهم يقدح فيه قدح أهل البدع فيه. نعم. وهي من الكثرة بحيث لا يكاد أحد يستطيع حصرها. ومن أجل علماء السلف ومؤلفين الإمام المبجل أحمد بن حنبل رحمه الله، وله مؤلفات في بيان عقيدة السلف والذب عنها، منها ما دونه بنفسه ومنها ما دونه تلامذته في مؤلفاتهم، ومن كتبه في الحديث المسلم، طبعا عالم موضوع مشهور، وقد جمع فيه أحاديث كثيرة بيّن فيها عقيدة السلف ضمن تلك الأحاديث التي أوردها، وكتب في بيان العقيدة الكتب الآتية: السنة، ودي لعله الأصول، السنة الغلاف المطبوط، الإمام، ما أدري حضر، الرد على الزنادقة، فضائل الصحابة مطبوط في مجلدين، والأصول مطبوعة، أصول السنة الأحمد، يعني كنت مشيت فيها بعض الشيء كده، وفلأ يا ربنا يسر الحال، هي بحاجة إلى الشرح وإظهارها للناس. ومنهم الإمام البخاري رحمه الله، وقد أودع في صحيحه كثيرا من بيان عقيدة السلف، وكذا كتاب خلق أفعال العباد والأدب، الأدب المفرد، الأدب المفرد اضبط. ومنهم الإمام مسلم رحمه الله، وقد أودع في صحيحه أيضا كثيرا من أبواب العقيدة، ومنه ابن ماجه في سنن، أبو بكر بن الأكرم في كتابه السنة. طلحة هنا ذكر البخاري ومسلم ضمن المصنف، تمام، قد يكون مصنف استقلاليا وقد يكون تبع لمستقل لكتاب منه جزء في العقيدة. نعم. عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية، عثمان بن سعيد الدارمي في كتاب الرد على الجهمية وفي كتاب الرد على بش المليسي، ابن أبي عاصم في كتابه السنة، هذا موجود، عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب السنة، كل هذا موجود، محمد النصر بن رجب في كتاب السنة أيضا، الإمام الطبري في كتاب صريح السنة، الخلال في كتاب السنة، ابن خزيمة في كتابه التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل عن لا المسند عن ده وانا عندي عن موسى النبي 179 على بتاع ابو هو فين السنه بتاع ابو هي اصول السنه الاحمد هي الموجوده خلاف لما ارى احدا شرحه الشرع اللي هو اللي يعني المستفيد مثلا يؤصل فيه ويقعد لكن لعل تقصد السنه الاحمد قد يكون وضع فيه مثلا حاجات تعتبر من مثلا على قاعده حدثنا ابي ممكن 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 لا لا مش لا لا مسألة أحمد دي موضوع ثاني كلام أصول السنة الأحمد تعالى هذا هو المقصود كان الأخ خالد قد يقصد أن هو أن السنة الأحمد قد يكون في أسانيد أحمد عبد الله خد عن أبيه ففي هذه الحالة تكون من مسند عبد أحمد ابن خزيمة في كتاب التوحيد الطحاوي في كتاب العقيدة الطحاوية الأشعري بعد الرجوع إلى مذهب السلف في كتابه الإبان عن أصول الديانة وفي المقالات عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية الحسن بن علي البربهاري في كتاب السنة الأجر في كتاب الشريعة وكتاب التصديق بالنظر وعبد الله أبو أحمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الصهاني في كتاب العظمة الدرقطني في كتاب أحاديث النزول ابن بطة في كتاب الإبانة ابن مندى في كتاب الرد على الجميع وكتاب الإيمان ابن زنين في كتاب أصول السنة اللالكائي شرح أصول الاعتقاد وأيضا أبو القاسم إسماعيل بن محمد الأصفهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة أبو المناظر السمعاني في تفسيره الإمام مالك ربيعة الرأي سفيان الثوري شيخ الإسلام ابن تيمية صاحب البيع الطويل في بيان عقيدة السلف وكتبه كثيرة مشهورة قد احتوت الفتاوى على كثير منها ابن القيم الجوزية ولو عدة مؤلفات مشهورة نعم لا يعني لا هو يعني إشارة يعني الرجل يعني ما هو اللي مطبوع هذه النسخة اللي عندي هذا أحمد بن سعد الغامدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأهم مؤلفات كتاب التوحيد المتداول من طلبة العلم كتاب كشف الشبهات غيرهما من الرسائل التي كتبها وكذا الشيخ حافظ ابن أحمد الحكم دي طبعا هذه الكتب التي طبعا في مكتبة طبعا الآن بغير ما ذكر وقال في عصرنا الحاضر كتب كثيرة من الفضلاء في بيان السنة والرد على المخالفين مثل الشيخ عبد الله عبد العزيز بن باز وكذا الشيخ الألباني رحمه الله وما ذكر سابقا فإنه من باب التمثيل يعني هو لم يحصل ذكر لك أمثلة إذ أن حصر كتب السلف يكاد أن يكون مستحيلا جمع في هذه العجالة فالمكتبة الإسلامية ثرية بمؤلفات متنوعة بين الضخم والمختصر والنثر والنظم والأسئلة والأجوبة ولا يزال الخير في أهل السنة إن شاء الله تعالى إلى قيام الساعة كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم رحم الله جميع علماء السلف ونفع بمؤلفاتهم جميع أهل الأرض إنه على كل شيء قدير الفصل الثالث والأخير تنبيهات مهمة على مسائل في على مسألة العقيدة قال مصنفه وفي ختام هذه الدراسة الموجزة عن السلف وعقيدتهم حب التنبيه إلى ما وقع فيه بعض الناس من إطلاق عبارات ومفاهيم لا تتفق مع عقيدة السلف ومنهجهم لا تتفق مع عقيدة السلف ومنهجهم بزعم أنها هي العقيدة الصحيحة السلفية متأثرين فيها بشتى المذاهب المخالفة ومؤثرين في غيرهم ممن قلت معرفتهم بحقيقة مذهب السلف ها يبقى اللي عنده موازين بيثبت عليها لن يتأثر. زي ما قول ده يعني باللهجة عندنا زيت تأخذ من اليمين وطلع من الشمال أو الشيء طلع من اليمين خلاص، وإن كان بيدك شيء تستطيع أن ترد فلترد، وإلا فأنت موزون لن تؤخذ بسهولة. ماشي إخواني؟ أي نعم. قال ومؤثرين في غيرهم ممن قلت معرفتهم بحقيقة مذهب السلف، وكل ذلك ناتج عن جهل بحقيقة معاني تلك الكلمات وتلك المفاهيم، وهي كثيرة بحيث لا يستوعبها وقت كتابة هذه العجالة، ولكن أشير إلى أهمها ولأهميتها وخفائها أيضا أحببت أن أنبه إليها إخواني طلاب العلم وكل من يراها نصيحة لهم ودفاعا عن العقيدة تتمة لدراسة فرقة السلف. الطائفة المنصورة، طبعا هما بمعنى جمعتها من شتى المصادر، ومن الملاحظ أن بعض هؤلاء الذين يخطئون في جوانب من العقيدة بعضهم على مستوى من المعرفة والثقافة، ولكن الكمال لله تعالى وحده. ما احنا دخلناش خلف الاول يعني، هذا احنا قلنا دي اصل، يعني لو قال ده من باب الايه التجوز على اساس الحديث صح، افترقت امتي ثم قال كلها في النار الا فرقه واحده، وهي سماها ايه يعني فهو، لكن هي الاصل، هي الاصل، لكن هو اصبح هنا من باب الايه من باب المجاز او تجاوز في سماها فرقه على اساس يعني ظهر النص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الاصل وما تفرع عنها كل بحكمه حسبما ضل وافترض. قال ومن الملاحظ أن بعض هؤلاء الذين يخطئون في جوانب من العقيدة بعضهم على مستوى من المعرفة والثقافة، ولكن الكمال لله تعالى وحده، والتذكير ينفعهم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، طبعا ده الضابط أنه يعني إذا ذكر يرجع ولا يكابر بقى ويقول يعني إذا كابر يبقى ظهرت رحلة، لكن إذا رجع عند الاحتكام يبقى خلاص بارك الله فيه هو على الأصل، كما يقول الرجل هنا زل كبى وما من أحد إلا وله ذلة وله كبى بل زلات وكبوات، نسأل الله أن يحفظنا إياكم منه. فقد يكون للشخص أخطاء في جوانب، ولكنه في جوانب أخرى لا يشق له غبار. وكلمة شقة هنا يا إخواني بمعنى بدأ وظهر، لأن شقة لها معاني كثيرة ومعناها حد ما اقترنت به، فشقة هنا يعني لا يبدو له غبار ولا يظهر له غبار، يعني جانب ذل فيه وجوانب أخرى على قدم وساق، فشقة هنا بمعنى بدأ وظهر. قال والمشكلة ليس بالوقوع في الخطأ، فهذا شأن الإنسان، ولكن الخطأ والإصرار على الخطأ، المشكلة ذات الوقوع في الخطأ، فهذا شأن الإنسان. صحيح الآن بخاشي أو مش عارف تبع ده يبقى رفع نفسه عن ذات البشر، لابد أن نعترف بالإيه بالوقوع والهفوات والأخطاء، هذا أمر واقع، والاستدركات شيء معروف، طبيعة البشر ده يهون كثير على طالب العلم كثير وكثير لكن لو انت بقى كبوت في شيء او ذلت في شيء وعدت بقى حزنان وشلت الهموم مش هتتكلم وتقول اي شيء، تمام. لو كل شيء ما كل انسان عنده جانب من العلم ونبغ في جانب من العلم وفتح الله عز وجل على خبأ ان يتكلم ويواجه خشية الخطأ، يبقى بعد كده لا يتكمل يتكلم ولا يتكلم، لكن المقصود ان تحرر كلامك وان تتثبت من كلامك ويكون عندك اصول ومبادئ عند اذن انطلق، نسأل الله لي ولكم التوفيق، تمام. والمشكلة ليست الوقوع في الخطأ، فهذا شأن الإنسان، ولكن الخطأ هو الإصرار على الخطأ، لأن الإصرار على الخطأ ليس من سمة طلاب العلم، طلاب الإيه؟ العلم الحقيقيين، لأن الإصرار على الخطأ ليس من سمة طلاب العلم، بل علاماتهم وشعارهم دائما وقل رب زدني علما، والحكمة ضالة المؤمن، فإن من طلب الزيادة في العلم زاده الله عز وجل، ومن أصر على ما عنده من المعرفة فقط، فكأنه يقول بلسان حاله لا أريد زيادة على ما عندي، والله تعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قال فإن من طلب الزيادة في العلم زاده الله عز وجل، ومن أصر على ما عنده من المعرفة فقط، ودي لها موقف يعني ما أصل علمه خد الشهادة بتاعته وقعد خلاص انتهى القضية، بأصبح هو يعني مثلا إخواني زملائي مثلا دخل أصول الدين وهكذا وخرج وبقى مثلا في الدعوة والإرشاد، يعني باللهجة بتاعتنا في الأوقاف يعني في الدعوة والإرشاد هناك تمام، وتجد هو ما عنده أصول وعنده شيء بالمرة، كتب القديمة بتاع الزمان اللي كنا بندرسها فيها الأغلاط فما أدراكم الأغلاط ما زال مصر عليه وهي مستند، واللي تعلمه من طريق أستاذ أو شيء ضل كما ضل برضه مصر على هذه الأخطاء، يتبنى أفكار معاصرة أو يقرأ المعاصرين دائما ويتكلم باللسان المعاصرين، هذا اللي يمكن تكون دعوة ولا يكون طالب علم ولا شيء مريحة العلم، هذه في منتهى الخطورة. لكن طالب العلم الذي نعرفه نحن الذي تربيت عليه وإخواني يتربون على هذا، أنك ترجع للأصول طالب علم بعلوم، هذا هو الأساس وهذا هو الكيان. كذلك أيضا مسألة الدراسة التي نراها الآن، مثلا هو يريد أن يترقى في الدراسة، الدراسة اللي هي بيسموها التدرج الوظيفي، خد الصنص أو خد البكالوريوس ثم يريد أن يأخذ رسالة في حديث، هو 100 حديث بيأخذهم يحققهم بقى خد ماجستير، وبعدين 200 حديث مثلا أو موضوع معاصر بتاخده يبقى دكتوراه، بقى خد ماجستير وخد دكتوراه بقى الدكتور، بعدك 4 سنين يبقى أستاذ دكتور، وبعدين استشاري بقى، وبعدين إيه أستاذ ورئيس قسم، خلاص أصبح يتكلم بلسان إيه؟ بلسان شهادة لا بلسان زيادة. أظن الفرق هنا واسع، وأظن كثير منهم لا ينكر هذا أبدا، بل من إخواني الذين بينادى الأولئك القوم يعني يقصون على حضراتكم فضائح جما وكثيرا، لكن لا يخفى أنه برضو من باب العدالة أن منهم من هو على علم، ولما ناشى عليه يوم أن كان صغيرا بين يدي المشايخ الفضلاء، المشايخ الفضلاء ونبغ ودخل وترفع في مكاتب، وعندئذ تجده في جانب غير الجانب، يعني تجد نسبة 10% مثلا 1 لـ10 تمام، وده واقع ملموس لا ينكره إلا مكابر أو معان، فأصبح الزيادة في العلم شيء والترك الوظيفي شيء آخر. فإن من طلب الزيادة في العلم نعم أحسن، أنا إن شاء الله يعني هم أقوله بس ننهي لهذا الأول، وإن شاء الله نرسل رسالة إلى الدار أو إلى الشيخ رأسا، لأنه شفت الآيات القرآنية وبعض الحاجات الحديثية وبعض الأخطاء اللي أصلا ما هو ما في قواعد إملائية أصلا يعني لم يراجع. نعم لا ده لسه أسنى، ده كان بيتكلم عن الأولى والثالثة كما مولدي تبقى كان بيتكلم عن الأولى والثالثة حسنت. نعم قال فإن من طلب الزيادة في العلم زاده الله تعالى، ومن أصر على ما عنده من المعرفة فقط فكأنه يقول بلسان حاله لا أريد زيادة على ما عندي، والله تعالى يقول وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وفيما يلي بيان ما تقدمت الإشارة إليه، الزعم بأن التفويض، بدأ يذكر بقى يعني إيه ذكرون سيلا من العبارات وأجاد فيه جزا الله خيرا، قال الزعم بأن التفويض في الصفات هو مذهب السلف، شو بقى الكلام التزويد بنربه من إيه من الأشعار المعاصرين، التفويض إيه إحنا مذهب السلف، إحنا السنة والجماعة، لا هذا أغلاط، يراجع حساباته مرتين، ومش مال السلف ولا أشياء مريح السلف تمام. الزعم بأن التفويض هو في الصفات هو مذهب السلف، وذلك أن عقيدة السلف في هذا هي الالتزام التام بما جاء في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي الوحيين، كل النصوص تؤكد على الإثبات في الصفات لا على التفويض. طب انت استعجلت ليه؟ طيب معاك لا لا هو جاي يتكلم ما سابش الشيء الرجل يعني كل اللي هيجيبه جاي لحكمه لا لا تتعجب. طبعا المقصود هنا هو اطلاق التفويض تمام اطلاق التفويض لا اصل ولا كيف. لا الشيخ الوحيد بيقول على انه يفوض في الكيفيه يعني الاستواء معلوم فوضناه لله عز وجل. طب كيفيه الاستواء هذا يرجع لك انه ما ترك الشيخ هنا يعني بل اجاز فيها نعم نعم يطلع نعم طبعا ايوه لا التفويض المطلق يعني هم ايه يعني هم يقولون بان التفويض بالصفات ومذهب السلف تمام لكن طبعا انت ليك شيء تثبت الشيء على ظاهره اما الاي نعم هو اثبت ان الله عز وجل استوى على عرشه لا استولى استوى كيف استوى الله اعلم الله يسمع الله يبصر كيف لا اعلم يبقى له سمع وله بصر كيف لا اعلم شوف ازاي هو طبعا اما ان هو يفكر ويتكلم يبقى له سمع ازاي ويسمع ازاي يبقى ليه اذن وبعدين له عيون تبع عين ازاي تبع اذن ازاي تبقى طالع بقى في اذن وسطى ولا لا اذن خارجيه ولا لا ويبدا ايه يدخل بقى في مجال ايه الاشياء هذه اي كيف يكون فوضنا الى الله عز وجل لكن اثبتنا الاصل لله كما اثبته لنفسه والرسول له صحيح قال كل النصوص تؤكد على الاثبات بالصفات لا على التفويض ده الاصل ده الايه الاصل يا شيخ حسن الاصل الاثبات تمام لا التفويض المطلق هكذا يعني هما يقولون التفويض المطلق هكذا لكن شوف هنا يقول كل النصوص تؤكد على الاثبات بالصفات لا على التفويض وما كان عليه الصحابه في اعتقادهم في باب الصفات وما كان عليه سائر التابعين ومن تبعهم باحسان وسائر من كتب من السلف في العقيده من المتقدمين والمتاخرين لم يخالف الا من خرج عن هديهم لم يخالف الا من خرج عن هديهم ومن المزاعم الباطله ايضا قول البعض ان السلف يمرون الصفات كما جاءت دون فهم معانيها وهذا غير صحيح فإن السلف إنما يريدون بإمرارها كما جاءت في الكيفيات لا في معانيها معايا كده؟ نعم يريدون بإمرارها كما جاءت في الكيفيات تذكرون كلمة ملك؟ أيوة إيش قال هو؟ أما السواء فمعلوم معلوم من وين؟ بالنص علمناه بالنص سلمنا للنص أما الكيف لا نعلمه لا نعلمه بإيه؟ لا نعلمه يعني لم يرد فيه نص بالكيفية هو الآن يثبت بالنص ولا يتكلم إلا بنص شو الكلام؟ الاستواء معلوم علمناه بالنص أما الكيف لا نص عندنا فيه ومن ثم نجهل حاله فحاله إلى الذي أخبرنا بحقيقة الاستواء تمام؟ لا عندنا في علم وإذا سألت عنه فابتداء في السؤال شيء غير مألوف التسليم لما ورد من النصوص بما يتعلق برب العالمين أسماء وصفات وغاية العمل من النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ولذا مالك ما السنة كان من سلف مالك التابعين من سلف التابعين وهكذا جرت سلسلة الاعتقادات ان لا تسأل على شيء يغلق عليه الستار ولذا قال والسؤال عنه بدعة قال كما جاءت الكيفيات لا في معانيها فإن كيفية الصفات من الأمور المجهولة والسؤال عنها بدعة أما المعاني فواضحة ومعقولة الزعم بأن الله تعالى في كل مكان واستدلالهم بآيات معية الله لخلقه بآيات معية الله تعالى لخلقه وتفسيرهم لها بأنها المعية الذاتية ها؟ المعية الذاتية لله تعالى، وتفسيرهم لها بأنها المعية الذاتية لله تعالى الله عن ذلك. فإن السلف فسروا هذه المعية من الله تعالى بأنها إحاطة علم. يبقى من السلف هذا منقول بقى سلسلة، هي سلسلة الصحابة ومن تبعهم. فإن السلف فسروا هذه المعية من الله تعالى بأنها إحاطة علمه عز وجل، والصحابة تردوا على القرآن والسنة، السنة الاعتقادية، السنة التعبدية، يبقى سنة قولية فعلية إقرارية، بأنها إحاطة علمه عز وجل بجميع ما يجري فلا يخفى عليه شيء، وذاته تعالى فوق عرشه وهو مع كل مخلوق بعلمه وإحاطته. ده المعتقد عندنا أهل السنة، عند غيرنا يعتقدون بأن الله معنا في كل مكان بذاته. نعم. كان من اللطائف في كانوا يطلبون في الجامعة السعودية يعني مدرسين هناك يعني في الجامعة، فطبعا عقدوا امتحانا فبيشدون كده بتأكل العقيدة بالذات. فأنا هذا حدثني هذا الذي أقول هذا محمد توصل حفظ الله من البحيرة من دمنهور تحديدا، فحكى عن أحد أقاربي كان معه يومئذ، وكان محمد له آخر اتجاه آخر كمحفظ قرآن، وكان معه الإجازة أظن 7 والـ10 في القرآن، وهو يطلع مع الجمعية تحفيظ القرآن، وهو آخر صنف آخر يطلع مع إيه في الجامعة. فالهم إيه من السؤال، طبعا السؤال معروف يعنون طبعا العقيدة عند إيه، عند المصريين، لأن طبعا نبي يقول العقيدة عند المصريين، ما احنا مصريين، لكن هذا عند المسألة إنه الأزهر هو إيه، هو العمود المفروض، هو العمود الديني في مصر، وطبعا الاعتقاد عند الأزهر اعتقاد إيه أشعري، إلا من تربى على غير ذلك أو نضج فكر غير هذا الكلام. فسؤال أين الله، فطبعا بقى هو بيتغزل بقى يعني إيه، هو بقى رح ندربش بقى كده بقى إيه، وخدته الجالية بقى إيه فقال بهذه الآية ومعكم أينما كنتم، وبقى عمال إيه بقى مسأله خلاص مولانا خلاص، بارك الله فيك. كيف قال يقول الله كده، أقول بقى كده بذاتي قد ماشي مولانا بارك الله فيك، خلاص لما نوزك نبعث لك خلاص ما بعتوش. لا سبحان الله، ودي شيء على انه ما بيطلبوا زيادة في العلم، يعني هو لو طلب الزيادة في العلم وكلف نفسه كده وبدأ يطلع ويقرأ ها وتعلم العلم الاصيل هيتغير، لكن المشكلة انه راسخ على ايه، على تعلمه من مشايخه واساتذته، لا يتغير ولا يتبدل. ربنا يحفظنا يا شيخ حسن، ربنا يحفظنا يا شيخ حسن، الله يحفظك ويبارك فيك. لا يتم يعترفون، لو عرفوا كده يعضون يعضوك. الزعم بأن السلف يعتقدون أن الله في السماء أي في داخلها، أو أنها تحيط به، أو أنه بإحدى السماوات تحوزه تعالى الله عن ذلك، فإن هذا ليس من أقوال السلف، بل هو من أقوال أهل البدع، لأن معنى أن الله في السماء أي في مطلق العلو فوق عباده وفوق عرشه، هكذا عقيدة السلف كما قال الله وهو القاهر فوق عباده. الزعم بأن السلف مجسمة أو حشوية أو مشبهة أو جبرية أو قدرية أو نابدة أو غثاء أو غفراء، سبق هذا الكلام من الأخطاء التي أو الألفاظ أو الألقاب التي ينعت بأهل السنة وهم منها براء أو براء، أو غير ذلك من الألقاب التي أطلقت على السلف نبذا لهم، فإن مذهب السلف هو بخلاف ذلك كله كما اتضح في دراساتنا السابقة. الزعم بأن آيات الصفات أزعموا بأن آيات الصفات من المتشابه طبعا على الإطلاق. هم يقولون قول لأهل البدع لا لأهل السنة الذين يعتقدون أنها من المحكم المعروف المعنى. كيف باقي الإحكام هنا؟ صح؟ يبقى خلاص على اتخاذنا نثبت ما أثبته الله لنفسه إثبات، كما يبقى إثبات شيء وكيفية الإيه؟ المثبت شيء آخر. تمام؟ القول بأن الأشاعرة هم أهل السنة والجماعة هذه من أخطاء، أو أنه لا فرق بينهم وبين أهل السنة، هذا قول من يجهل الفرق بينهم في قضية الصفات وغيرها من القضايا التي خالفوا بها السلف، وإن شاء الله يأتي دراسة خاصة بها، لأن أهل السنة يثبتون كل الصفات من غير تأويل ولا تحريف ولا تكييف ولا تمثيل، والأشاعرة لا يثبتون الصفات كلها كما هو معلوم من مذهبهم، بل يؤولون أكثر بحجة التنزيه، وهو اعتقاد فاسد، بحجة التنزيه وهو اعتقاد فاسد لا يقره أهل السنة والجماعة. القول بأن الأشاعرة هم المتمسكون بمذهب الأشعري رحمه الله، وهذا الخطأ نشأ من عدم اعتراف هذه الطائفة. ما أدري ليش بقى مش عايزين يعترفوا ليه؟ هوى نفس هوى. وهذا الخطأ نشأ من عدم اعتراف هذه الطائفة برجوع الأشعري رحمه الله تعالى إلى مذهب أهل السنة والجماعة، كما صح عنه ذلك وكما قرره في كتبه كالإبانة والمقالات وغيرها، وقد صرح بما لا خفاء فيه بأنه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله، وسبق ذكر هذا الكلام من الإبانة ومن المقالات له نصا، وطبعا كانت هذه لطيفة من المصنف أنه اعتمد فقط على ما ذكر حتى يرد بلسان الحال على الأشعرة، على أشعرة اليوم يقيم عليهم الحجة من كتاب إمامهم السابق. قوله لا يعترفون بها أصلا، ما أفهم، لا ينكرونها كإنكار الشيعة للكتب الطعنة في الشيعة، ما أفهم.
بيتكلم عن الحسن الأشعري وتصرف الكلام عن كتاب الإبانة، فأنا أخذت إن الكلام كل نهم كده التأكيد هيقول الحق لا تعمل الإبانة وبتاع، فأنا والله يا دكتور حرف الكلام تحريف.
الله أكبر، شفت الله أكبر، الله أكبر.
ثاني لبس عبد الله إن توبته في التوبة كانت توبة من الاعتزال،
الله أكبر،
من الاعتزال إلى 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 السنة،
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، استحوذ عليهم الشيطان، الله أكبر، استحوذ عليهم الشيطان، الله أكبر، انسموا الحقيقة، سبحان الله العظيم، شوفوا الكبر والهوى، إخواني بسمع بأهلي إيش؟ الله أكبر، سبحان الله، يعني كل الآن الصفحات القناة دي كلها بالنص، كل هذه يعني تبيتش أولاد في هذا الكلام، كيف وجهوا طيب كل هذا الكلام، كل هذه أصول أهل السنة ونص عليها بالحرف الواحد، كيف طيب توجه؟
مش
الله أكبر. الله أكبر. الله ربنا أصلا يحفظنا وإياكم وثبتنا على الحق. نعم؟ الله أكبر. أصلا يثبتنا وإياكم إخواننا، يعني عسى الله عز وجل يوصي إخواني بالارتفاع في العلم. وأسأل إخواني أن يحثوا فيه وأن يطلبوه بجد ونشاط. أصلا أن يوفقكم. قول بعض أهل البدع ننزه الله عن التشبيه والتمثيل والتركيب والتبعيض وحلول الحوادث والجسم وتعدد القدماء إلى آخر، كلها من كلمات أهل البدع، ولا شك أن السلف ينفون عن الله تعالى كل صفة لم ترد في الكتاب أو في السنة. ها؟ دي لها مغنى، كل ينفون عن الله عز وجل كل صفة لم ترد في الكتاب أو في السنة. وبالنسبة لإطلاق بعض العبارة المجملة فإنهم يستفسرون من قائلها وماذا يقصده؟ ركزوا من هذا الكلام، ده الأصل. لا تتسرع في الرد والحكم دي على مجرد كلمة سمعتها من شيخ أو من فاضل من المنهج، تمام؟ يستفسرون من قائلها وماذا يقصده من كلامه، مثل الجسم وغيره من الألفاظ المجملة، ثم يحكمون عليه تبعا لذلك. طبعا أنا أقصد هنا من كلام الاستفسار أن تكون هين عندما تسمع الكلمة الأول مرة، تمام؟ تقسيم أهل السنة والجماعة إلى سلف وخلف، وإن جميعهم يسمون بالسلف وبأهل السنة والجماعة، وهذا خلط غير صحيح وجمع بين نقيدين، فإن الخلف مؤولة الصفات وليس هم السلف المثبتة لها. ويلتحق بهذا أيضا ما أصله أهل البدع بقولهم مذهب السلف أسلم، ما أصله أهل مذهب إيه؟ ما أصله أهل إيه؟ البدع، أهل زيغ وضلال، مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم، أنتم خير وأحكم، خبتين، وهو تقسيم باطل وتفضيل للمؤولة والمحرفة على السلف وأصحاب السنة والجماعة الذين مذهبهم أسلم وأعلم وأحكم. الزعم بأنه يجب التأويل خصوصا في بعض النصوص، وأن من لم يؤولها وقع في الخطأ، وأن من منع التأويل فإنه سيضطر هنا إليه، يعني كأنه يقول لك يعني ايه هتلف وتقول لازم هتأول، شوف الكلام. لكن هذا سبحان الله، يعني الجري وراء العقل المجرد لابد من التيه. وأن من منع التأويل فإنه سيضطر هنا إليه، وإلا كان كلامه باطلا بدعمهم. وكذلك فإن من منع التأويل مطلقا وقال به هنا كان دليلا على تناقضه فيما يزعم هؤلاء الخلف. ومن أمثلة ذلك على منهجهم طبعا أو على فكرهم قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو، خلي بالك من هذه الآيات، ده طبعا تعريف كل النكر كما حول هذه الآيات، كيف توضحه وكيف تأوله، وهذا الكلام بقى كله. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وقوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، شوف هذه الآيات طبعا كلها دندن ديدنة هؤلاء، كما استدل المخالفون للسلف على وجوب التأويل بأحاديث من السنة النبوية زاعمين أن من لم يؤولها فإنه لا يكون سلفيا. طبعا على أساس هم إيه؟ هو بيقول ده، هو بيتكلم باللسان السلف وبيقول أنا سلفي، تمام؟ يعني ادعاء طبعا. مثل هذا الحديث ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ولا يزال عبد يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، والإنسان لأعطينا والإنسان لأعيدنا. وحديث الآخر ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، أو وإن أتاني يمشي أتيت هرولا. وحديث طبعا سبق هذا الحديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض. وقد زعم المخالفون للسلف أننا لو لم نؤول هنا لأصبحنا ملاحدة نؤمن بالحلول والاتحاد ووحدة الوجود كما يزعمون. حديث النزول، حديث أبو هريرة في ثلث الأخير من الليل إسراء الدنيا. وقد زعم المخالفون للسلف أن تلك الآيات والأحاديث مما يتوجب فيها التأويل. وقد زعم المخالفون للسلف أن تلك الآيات والأحاديث مما يتوجب فيها التأويل، فقوله تعالى إلا هو معهم أي بعلمه لا بذاته. وهذا المعنى نعم وهذا المعنى المذكور في الآية هنا للمعية هو الذي سماه المخالفون تأويلا، وهي تسمية غير صحيحة، فإن معنى هو معكم أو هو معهم أي مطلع عليكم شهيد عليكم مهيمن عليكم وعالم بكل ما تأتون وما تذرون. ولا يمكن أن تفسر المعية بهذه الآية بغير هذا التفسير. والمنزه الله تعالى لا يمكن أن يفهم منها معية ذات الله عز وجل إلا إذا أراد التعطيل أو التشبيه أو القول بوحدة الوجود. طبعا في هذه الحالة وطبعا كلام سيدهم ابن عربي المنكر ها؟ طبعا هو عندهم على فعل عليين وعند أهل السنة من الزنادقة. وأما الآية الثانية ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي وملائكتنا وقدرتنا وعلمنا وأقرب إليه هو هنا من قبل وريد على أساس أن قبل هنا مقدمة كل شيء يجوز. القبل مقدمة الشيء وقد وصف المخالفون هذا المعنى بأنه اللجون إلى التأويل وزعم غير صحيح فإنه ليس بتأويل بل هو على ظاهره صحيح فإن الملائكة يعملون بقدرته وإرادته وهم جنود له تعالى مطيعون. ولهذا عبر بكلمة نحن المفيدة للتعظيم وإحاطة علمه تعالى بكل شخص ومخلوق صغيرا كان أو كبيرا. طبعا ده لما بالنسبة يعني تعليق بسيط النصارى اللي هم طبعا بيطعنوا في القرآن كلمة نحن دي عندهم بتعني تعدد الآلهة ان انتوا برضو في عندكم تعدد الآلهة انه قد نحن بملازمة الكلمة يعني طبعا لكن هم طبعا لا شك هذا بدل على الجهل وعلى التلبيس على أتباعهم. ولهذا عبر بكلمة نحن المفيدة والتعظيم وإحاطة علمه تعالى بكل شخص ومخلوق صغيرا كان أو كبيرا. وملاذ الثالثة تجري بأعيننا أي بحفظنا ورعايتنا لها بمرأة منا وليس هذا من قبيل أو من قبيل التأويل كلاهما كما زعم المخالف بل هو المعنى الحقيقي. طبعا القبالة هي التجاه والقبيل اللي هو الصنف المماثل يعني هذا قبيل هذا وليس هذا من قبيل أو من قبيل التأويل كما زعم المخالف بل هو المعنى الحقيقي. ولهذا قال تعالى بأعيننا ولم يقل في أعيننا أي تجري على مرآة عز وجل وحفظه. وأما قوله تعالى وجاء ربك فهو مجيء حقيقي لا نحتاج ولا نحتاج إلى أي تأويل له للأدلة الأخرى من القرآن والسنة النبوية. طبعا واضح هنا من كلامك أن هذا هو المصير الذي يجمع به بين النصوص ماشي كأن هذا الذي قاله المصنف هو المصير الذي يجمع به بين النصوص. قال الأدلة الأخرى من القرآن والسنة النبوية فمن أوله إلى مجيء أمره أو مجيء ملك كبير ونحو ذلك فقد خالف الحق ومذهب السلف إذ لمانع من مجيء الله تبارك وتعالى. طبعا هنقول بقى ان المجيء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه ايضا ابتداع في الدين. لو قلنا ابتداع في الدين لماذا؟ لانه لم يثبت لا عن الله ولا عن رسول الله خلاص تتكلم بشيء سكت عنه الشر ولا عن احد من اصحاب رضي الله عز وجل عنهم جميعا. واما الايه او ياتي ربك فان الجواب عنها هو كالجواب في وجاء ربك. فالإتيان والمجيء والنزول كلها صفات حقيقية نعرف معانيها ونتوقف في معرفة كيفياتها ولا نحتاج إلى أي تأويل لها. طبعا ده جمعا بين النصوص الصحيحة تمام وده شرط للم الشمل بين النصوص التي ظاهرها الطعام وده اللي وقع فيه المبتدعة ان اخذ نص وضل به وترك النص الاخر تبيش سوف النص الاخر تجد بقى صاحب هو معه اما ان يؤوله تأويلا سافرا وغير مقبول او ان يطعن في صحته كما صدق الكلام في المدخل اساليب المبتدعة في ابتداعه. أما بالنسبة لما استدل به من السنة النبوية بدأ يبقى الحديث الذي ذكرها عنهم بدأ يذكرها على من قال السنة وما يريد. أما بالنسبة لما استدل به من السنة النبوية وأنه لابد فيه من التأويل وإلا لما كنا على السلفية بدعمه فهو تكلف منهم وتقوية لمذهبهم في حب التأويل. الحديث الأول اللي هو لا يزال عبدي قال فمعناه كما يفيد كلام العلماء أن العبد إذا أحب الله تعالى من خالص قلبه فإن عمله كله لا يكون إلا لله، فلا يستعمل أعضاءه كلها إلا لله تعالى وفي مرضاته عز وجل، فلا يسمع ولا يبصر ولا يبطش بيده ولا يمشي برجله إلا وفق ما أراده الله تبارك وتعالى، وبالتأويل يوفقه الله. طبعا كلمة بالتأويل هنا أي يوفقه الله عز وجل بتوفيقه، لا مصير له إلى ذلك هنا، وهذا هو المعنى الحقيقي وليس بتأويل هنا كما يدعي غير السلف، ولا حاجة إلى ركوب التأويل ما دام المعنى في غاية الوضوح. ولسبب إذا أنت تأملت في السياق فإذا حضرت كنت إيش تفهمه منه غير هذا؟ وأما الحديث الثاني وهو قرب الله تعالى فقد وصف الله نفسه بالقرب فقال فإني قريب، لو حديث من تقرب من شبر. نعم، وقربه صفة لا نعرف كيفيتها ولكنها ثابتة لمن تقرب إلى الله، ومع أن الكون كله في قبضة الله تعالى ليس فيه قريب ولا بعيد، لكنه عز وجل يكون إلى أوليائه أكثر قربا وعناية وهو فوق عرشه، ويقرب ويقرب من عبده حسب مشيئته وإرادته عز وجل في زيادة العناية به. وإذا تصورنا هذا المفهوم فإنه لا حاجة بنا إلى التأويل فرارا من إثبات هذا القرب. قال هنا بقى المصنف إذ لا يعقل أن يتصور أن الله يكون قريبا من كل خلقه بذاته. طبعا إن لو كنا كده يبقى تعددت الآلهة، تمام، لكن أنا أقول المصنف أصلا يعني لا داعي مثل هذا التصور ولا فتح الباب له أصلا، حتى لو كنا وعقلا أو كنا لو تصورنا ولم نصر هذا يغلق هذا الستار أصلا ولا نريد، تماما. وأما الحديث الثالث فقد أراح الله منه. لا، اللي هو الأخير إذ لا يعقل، لو تصورنا هذا المفهوم فإنه لا حاجة إلى التأويل في رغم إثبات هذا القرب. يعني هذا الكلمة ده إيه؟ يعني هو عاوز يقول يرد على الخاص بلسانه، بلسان الخاص، كأنه بدأ يخش في المحاورة معاه. إذا هذا الكلام لا يعقل إن يكون الله نزل هنا ونزل هنا، شفت إزاي؟ يبدأ التاني يكلمه بإيه بعقل ما فيه. شفت الكلام؟ طب وأنا مش بحاجة لهذا الكلام. طب أنا 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 اعتقادي أخذته عن النبي صلى الله عليه وسلم، من بلغني عن النبي؟ النبي عقيدته لا شك. النبي على القرآن والصحابة على القرآن والسنة، وهكذا تدرج المأخذ إلى وقت المحاضر، فلست بأي شتات ولا بأي خروج عن هذا المنهج بالمرة، فلا أضطر إلى الخروج عن هذا المنهج ولو حتى لأجل مباراة الخاص للدفاع عن الحق. ما هنا بقى الكلام، يعني ولذلك كنا ذكرت هذا الكلام عن الأخ أيمن، ذكر عن شيخ الإسلام في المنهاج وشيخ الإسلام في التعارض، دخل ليدافع وينازع لأنه كان في بؤرة فساد كبيرة. ولذا نعتذر كثيرا عن شيخ الإسلام عن بعض الأفاضل تجري في كتب شيخ الإسلام على لسان شيخ الإسلام رحمه الله، ويقول بعض المعاصر هو تكلم بشيخ الإسلام وليس على لسان من سلف، يبقى له اعتذار. شفت الكلام؟ دي نقطة في منتهى الأهمية، صحيح؟ نعم. أما الحديث الثالث فقد أراح الله منه، فإنه حديث غير صحيح كما ذكر علماء الحديث، وعلى فرض صحة الحديث طبعا سبق وذكرناه في كتاب الحج لما كنا نتكلم عن الكعبة وحديث الكعبة وهذا. والأخ محمد مشكور محمد عوض ذكر هنا كلاما عنه أيضا. وعلى فرض صحة طبعا هيدخل ده الشيخ على فرض صحة، ما دام غير صحيح هو نفسه قال في التي تليها قال وما دام الحديث غير صحيح فلا حاجة إلى تكلف الجواب عنه، هو كما قال ضعيف من الانستار من ذلك القضية، خلاص لا يثبت، يبقى نفتح مجال. تمام؟
نعم.
وأما الحديث النزول فمعناه ينزل جل وعلا حقيقة على صفة لا نعرفها ولا نكيفها، مهما اختلفت الألقاب من بلد لبلد، فكما أننا لا نعرف كيفية الصفات فكذلك كيفية النزول، ولهذا فلسنا بحاجة إلى تأويل نزول الله تعالى بنزول أمره، وقدرة الله تعالى فوق ما يتصوره العقل، فهو يرزق خلقه ويميتهم بمشيئته ويحاسبهم في وقت واحد، كما أنه لا يمر وقت إلا وأمره وقضاؤه عز وجل نازل، فلماذا نقصر نزول أمره على تلك الأوقات فقط؟ لو لم يكن نزولا حقيقيا لا يعلم كيفيته إلا الله جل وعلا. ومن الأخطاء في العقيدة كذلك قولهم عن الله تعالى أنه موجود، أنه الموجود الحق، لأن الموجود، ركزوا معي في هذا الكلام، لأن الموجود ليس من أسماء الله تعالى، أو قولهم المنفرد بالوجود الحقيقي، لأنه لم يرد في الكتاب ولا في السنة أنهما من صفاته، ركز معي، لأن الموجود ليس من أسمائه ولا في السنة أنهما من صفاته. وقولهم واجب الوجود أو العقل الأول أو اليهودي، شغل فلسفة بقى، خليك مع ده ما تقلقش، بس نقرا دي الاخر عشان اوقفك على شمع ماذا لعل يريد هذا الكلام، وانا معاك يا اخي. قال لانها اسماء مبتدعه لله تعالى، ها، لانها اسماء مبتدعه لله تعالى، يبقى هو المعول عليها على انها من الاسماء والصفات، تمام، لم ترد في الشرع الشريف فلا نطلقها لا نفيا ولا إثباتا، وفي غيرها من أسماء الله تعالى ما يغني. شوف يا أخواني، بالنسبة لهذا الشيء هو الآن هو يذنب حول جزئية جزا الله خيرا أنه موجود الحق المنفرد الوجود، طبعا هذا كما سمعناه من أهل البدعة يبقى هو على فكر أهل الابتداع، لكن إذا خرجت هذه الكلمة على لسان أحد من مشايخنا أو من علمائنا أو من من سلف رحمه الله رحمة واسعة، طبعا هذا اللفظ لا شك أنه يمنع إذا قصد به الاسم والصفة، وهذا لا يمكن يجري على لسان احد من السلف او ممن يذهبون بمذهب السلف رحمه الله رحمه واسعه، تمام. اما اهل البدع اذا جرى على لسان باطل قولا واحدا، وهذا الذي يذنب من حوله، هذا انه من الاخطاء التي راجت عندهم في كتبهم وعلى السنتهم، تمام، فيمنع هذا اذا قصد به الايه الاسم او الصفه، واذا قصد به حقيقه وجود الله عز وجل وأنه حي قيوم ظاهر قاهر فوق عباده لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن الكل يفنى ويبقى الله جل وعلا هو القائل لمن الملك اليوم، لكن أنا لا أظن أن أمر هذا المعنى. شفت الكلام؟ نحن نريد عندما تسمع واحد أو صبر أو أيمن أو هاني أو أحد من إخواني أو خالد أو شيء يقول ما سأل الله موجود كان ما قالت عشان أعوذ بالله، هذا مبتدع، هذا أتكلم على أنا لا أقصد أن أقول اسم أسماء الله ولا أقصد أن أقول أنها من كذا، تمام، لكن وجود الله عز وجل يعني حقيقة الوجود أنه حي قيوم قائم فوق عباده لا تقول سنة ولا نوم، هذا حقيقة لا اسما ولا صفة على أهل الابتداع، لأنه كما قال في القيد لم ترد فيه لا بالكتاب ولا بالسنة من أسماء الله ولا من صفات، لكن حقيقة وجود إله، تمام. وعلى كل حال الأولى ترك مثل هذه الألفاظ ومحاولة تعويد اللسان على تركها لسد كل طريق إلى الابتداع، ماشي يا إخواني. قال لا معبود سوى الله، قال هي جملة ناقصة صوابها لا معبود بحق إلا الله، لأنه قد عبد غير الله وقال نعم وقل له عبد غير الله وقل له ماشي. طيب لا معبود سوى الله، لا معبود ده ايه؟ نفي العبودية لغير الله، ركزوا معي، لا معبودة ده نفي العبودية لغير الله، فالمعنى هنا تحقق صح؟ لا معبودة سوى الله، كلمة لا معبود بداية لا معبود هذا السياق، لا معبودة سوى الله، لا معبودة هنا سوى الله، نفي هنا العبودية لغير الله، المعنى تحقق، وهذا يقتضي ايش؟ عدم اعتبار العبودية لغير الله، صحيح؟ انت معايا؟ ولذا هنا ترى هنا المصنف برضو محنك، هو لما يرد الكلمة هو قال ايه؟ جملة ناقصة صح؟ لكن الجملة تأتي معناها لو انا قلت لا معبود سوى الله نفيت العبودية لغير الله عز وجل، تمام؟ بسوى استثنائية هنا الا الله عز وجل، فانا نفيت واثبت، تمام؟ يبقى هذا يقتضي هنا عدم اعتبار العبودية لغير الله، المعنى هو تحقق، لكن أقول أجزل من هذا السياق أن أقول لا معبود بحق، بقول أجزل سياق أقوى والإحاطة به والرد به أقوى وعدم الميوعة فيه أجزل وأقوى، تمام؟ لا معبود بحق إلا الله، طبعا هذه لا معبود بحق تؤكد على بطلان العبودية لغير الله، هو عدم اعتبار العبودية لغير الله، تمام؟ فأصبح هنا لا معبود بحق إلا الله أجدل من السياق الأول وتأكيد على بطلان العبودية لغير الله عز وجل، ولذا هو قال هنا جملة ناقصة والصواب فيها لا معبود بحق إلا الله، طب الأول لا معبود سوى الله تحقق المراد، لكن أجزل منها وأقوى تأكيدا ها، وما ينفعش ده اللعب واللف والدوران، لا معبود بحق إلا الله، فما عبد من دون الله عز وجل باطل لا يعتبر، صحيح؟ قال فلان شهيد، طبعا دي بأخذ منها إيه؟ فلان شهيد لفظ لا يجوز الجزم به، لأن الشهادة علمها إلى الله تعالى، ولا يشهد لأحد بجنة أو بنار إلا من ورد النص فيه، مثل فلان شهيد آنا، وقد تساهل الناس في أمر الشهادة حتى صاروا يقولون شهيد الحب، شهيد الوطن، شهيد الواجب، شهيد الكرة إلى آخره، هو تساهل يدل على جهل عظيم بمنزلة الشهداء عند الله. بعضهم يعبر عن توحيد الله عز وجل بأنه خالق الكون ومدبره إلى آخره، والحقيقة أن هذا هو توحيد ربوبية. نصلي ونكمل إن شاء الله في الساعة، نصلي إن شاء الله ونكمل بعدين. لا ندخل بقى في ليلة الخوارج بقى ننتهي من بقى دي معلش، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال مصنفه والحقيقة أن هذا هو توحيد الربوبية، هو يعقب على بعض المخالفين أو على المخالفين في اعتبارهم توحيد الله عز وجل بأنه خالق الكون ومدبره، الحقيقة أن هذا هو توحيد الربوبية الذي لا يدخل الشخص بالإقرار به في توحيد الألوهية حتى يقر بتوحيد الألوهية وإفراد الله تعالى بعبادته لا شريك له الذي بعث الله رسله من أجله لا من أجل تقرير توحيد الربوبية الذي تقر به الفطر والعقول السليمة على مر الظهور. طبعا الفرق واضح في حال المشركين، وأظن نص القرآن على هذا الفرق، فتركوا في الفلك الرب ولما يكفرون بالإله. نعم، الزعم بأن السلفية ليست مذهبا معروفا كلام باطل وتجاهل لطائفة أهل السنة والجماعة كما ذكرنا سابقا. رد أخبار الأحاد في مسائل الاعتقاد هو مذهب أهل البدع. أما أهل السنة والجماعة فيتقبلون أخبار الأحاد ويعملون بها في كل أمر ما دامت قد ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وده إيه؟ ده شرط، وده باتفاق عند أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة. إذا ثبت النص عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والعمل. نقول عند إيه؟ عند أهل السنة. أما فرق الضلالة التي خالفت لا يعتبرون هذا، وطبعا هذا واضح ويعني عليه العمل عند كثير من المعاصرين المخالفين لأهل السنة والجماعة. التوسل بالجاه أو بالذات لأي كائن غير الله عز وجل. نعم جزاكم الله خير. هو طبعا جزاك الله كل خير. هو طبعا الرجل هنا ما حصل اي، هو الاخ مشكورا يقول انه يعني ايضا يذكر بانه ايضا من الاخطاء الشائعة او بلده من اخطاء المخالفين او من البدع انه نفي تقسيم التوحيد الى توحيد الوهية والربوبية واسماء وصفات. وطبعا هذا كلام غير لائق يعني، ويجعلون هذا امر حادث عن ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، عن آخر من خير ابن تيمية. ولذا إخواني من اللطائف التي يعني ذكرها الشيخ زكريا حفظه الله وبارك فيه، واهتمامه دائما بتدريس كتب الاعتقاد الأصول. ما كنا نجلس في مجلس الإدارة في مسائل تقرير المنهج ومش المنهج والكلام ده، والبعض يعني اللي هو يقولنا كتب المعاصرة، لا شيخ قل الكتب الايه الأصول. ليه الكتب الأصول؟ إيه؟ لأنه يثبت للجميع ونادي بين الجميع. مش ابن تيمية هو الذي قسم هذا التقسيم وابن خمر الكلام ده، لا ده هذا معروف عند سلف الأمة رحمه الله رحمة واسعة. توحيد الوهية توحيد الربوبية بآيات، بالآيات والأحاديث والأثار عن الصحابة والتابعين تمام بإحسان إلى يوم الدين. فيريد أن يعلم طالب العلم إنه ده ليس من كلام، حتى لا ينطلع عليه كلام أهل البدع إنه إذا طعن في هذا التقسيم ويقول هذا تقسيم مخترع من تقسيم ابن تيمية وابن القيم محمد عبد الوهاب. وطبعا هذا أشياء كلام باطل ويرد عليه من طرف من أقرب واحد. فالأخ يذكر بأنه أيضا من هذه الأخطاء إنكارهم لتقسيم التوحيد إلى توحيد ربوبية والألوهية وأعطاء أسماء وصفات. طبعا كلام هذا كلام باطل أيضا. التوسل بالجاه وأبو الذات لأي كائن غير الله حتى ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر شركا لا يجوز فعله. ومن نسب إلى السلف جواز التوسل بالجاه أو بالذات فقد أخطأ فهم عقيدته. طبعا يكون زور عليهم وكذا، طبعا هذا واضح. يعني عندما يكذبون على أهل السنة ويجب أن يزورون يقصون ويلزخون وينسبون إلى الكتب، طبعا أنت ترجع إخوان الطلاب هيرجع ويتأكد أنه على يقين هذا كلام لا يمكن يكون، مش ممكن مستحيل تمام. لكن لما يأتي أي أحد من الناس كما يقول أخونا حسن نجار مثلا، الطالب مش عارف أن اللي قدامه مش هيلف ولا يشوف، طب يملي عليه عن ده أستاذ بقى، هو ده اللي أملي عليه الحقيقة التي لا بعدها حقيقة. صحيح لو أنكم تتذكرون الكتاب بتاع السنة والبدعة المحروس، ذكروا المحروس مش محروس ها. فالمهم كان في جمله كان الشيخ احمد قال لي في بعدها في المسجد في المجمع، فبقول لي كتاب ايه اللي بتاعه، فبقول له كتاب كذا وكذا، فبص اشوف ايه، فبقدر اللي بفتح الايه بفتح الجزئيه كده، فجت على شيء، فبقول له وراك شيخ اشوف اقرا دي كده. سبحان الله هو تزوج، لا يمكن. انت عارف ايه هو اللي انت بتقراه، وعارف ايه هو امام السلف، ايه اللي انت ايه هو اللي بيدور فيه، وايه هو كلامه ده من كلامه او لا. يقرا الجمله، طبعا الجمله محطوطه بمعكوفتين يدل على ان مطلق قال ابن حجر، وبعدين محطوط مفتوح معكوفة ومغلقة بمعكوفة، خلاص أصبح الكلام بديه كلام من؟ ابن حجر. شوف قيمة التزوير والتدليس والكذب. فالشيخ مشكور الشيخ أحمد أحمد سليمان فقال إنه لا، إلى هنا كلام ابن حجر، أما كده فلا. إيه هذا تذوق سبحان الله، هذا لا يمكن يكون من كلام ابن حجر تمام، لكن طبعا هو من كلام ابن حجر الكذاب اللي هو ابن حجر المعاصر. قال لك هو مش ابن حجر، ها ابن طوبة. الله المستعان. القول بأن رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة تستلزم التحيز لله عز وجل، طبعا هذا كلام باطل، هو ليس من أقوال السلف الذين يؤمنون برؤية الله تعالى على كيفية لا نحيط بها استنادا، استنادا شو بتكلم بإيه، استنادا إلى نصوص، استنادا إلى نصوص رؤيته تعالى حقيقة، إذ لا مانع من رؤيته لا نصا ولا عقلا. طبعا أنا هنا دائما يا أخواني هذه الكلمة تؤرقني، يعني لا نحب أن نتكلم بلسان الخصم، أقول لا مستند عندي نصا، لا أقول بائز لك هذا ولا عقل ولا كذا، لا أريد أن أدمر العقل هذا بالمرة، عقل عقلانيين مدافع العقلانية، أما عقل المحترم الذي يحترم النصوص فنحن معه. إذ هنا يقول استنادا إلى النصوص، يبقى المعول على الاستناد إلى النصوص، إذ لا مانع من رؤيته لا نصا ولا عقلا، لا نصت النصوص على رؤيته تبارك وتعالى، إذن التسليم لها. لا خلاص انت تثبت يا شيخ دي خلاص بقى قاعده عنده، نثبت ما اثبته الله لنفسه وننفي ما نفاه، ونثبت ما اثبته النبي صلى الله عليه وسلم لربه ونسكت، وننفي ما نفاه ونسكت عما سكت عنه الله ورسول صلى الله عليه وسلم، خلاص هذه بقت مسلمات في الاصول. ازاي؟ طيب لو انت قرات يعتبر هتلغي هذا الكلام، ولذلك ما تفرعت في القضيه بقى، هنقول بقى خشيه الايه، خشيه الشرك، ونخش بقى تقول انت تسالني تقول لي طيب اللي مش عارف والراجل اللي في البلد وبروح للبدوي وموش عارف، واللي هو الراجل الظلمطحين التانيين اللي بيقول لك مش عارف ايه بيروح ده عارف ودي مش عارف، اتدخلنا في ايه في مشاكل قال يعتبر. ولذا اللي اذكر كلمه لشيخنا الشيخ ثابت رحمه الله رحمه واسعه لما قال الرجل الذي انطلع عليه كلام القوم اهل التزوير والكذب الذين يقول يجوز انك تروح وتلف وتدور وتتبرع وتحط، ها انطلع راجل عام لا يعرف شيء من هذه الامور الا انه انخدع بما استحوذ عليهم الشياطين تمام، فيقول وراح مفعل هل نقول له شرك ام غير شرك؟ قال كلمه لطيفه قد يخشى عليه، ليه؟ هو حط اعتبار، حط ايه؟ حط اعتبار. طيب الفرق يا شيخنا بين من يذبح في بلده في بيته وياخذ الذبح ويروح الى الايه؟ يذهب الى سيده زينب او الى البدوي او يذهب الى الحسين او يذهب الى مش عارف الى فلان، وبين من يذهب يذبح هناك، ما دي لطائف مهمة، لطائف مهمة. شفت ازاي؟ انا ذبحت في البيت، لماذا يا عم الحاج ذبحت في البيت؟ انا رحت هناك الاكل اذبحه هناك، اكل هناك. شفت الكلمة؟ طب انا ذبحت دخلت الذبيحة وخدتها في عربية شوفر ليه محترمة ورحت واخدها ذبحها على عتبة السيد، ما الفرق بين الحالتين؟ تتخوف صح؟ شفت الكلام؟ نعم. فهو كلمته هنا كان يعتبر، فيعتبر بقى فرع انت بقى، هنقول بقى ان قصد وان كان والا يبقى دخلت في ايه؟ في تفرعات اخرى ليس هذا محله. قال نفي الجهة عن الله تعالى مطلقا، نفي الجهة عن الله تعالى مطلقا او اثبات انه في كل جهة بذاته هو معتقد فاسد، فان الله تعالى اخبر عن نفسه انه في جهة فوقية مطلقة ولا يلزم منه التحيز او كونه بذاته في كل مكان، فانه مما يتنزه الله تعالى عنه. خلاص. تجويز التوسل بذات أحد من البشر سواء كانوا من الرسل عليهم الصلاة والسلام أو غيرهم بدعة منكرة لم يجوزها السلف اتباعا للنصوص الناهية عن ذلك، وهو الأصل اتباعا للنصوص الناهية عن ذلك. القول بالتفريق بين الحقيقة والشريعة ليس من أقوال السلف. طبعا ويعني جزا الله خيرا استقرأ كتب المتكلمين وكتب الأشاعرة وكتب الصوفية وجاب من كل فجأة. التخلل بالتفريق بين الحقيقة والشريعة، أصل القرآن ده يعني ده قرآن له لفظ وليه معنى، المعنى ده عندنا كده. أيوة والله هتقال كده، معنى ده عندنا. الذي في السماء إله وفي الأرض إله، دي لها معنى تاني خالص حدش يفهمه، حدش يفهمه إلا الطائفة دي بس، تمام. أي فطبعا هو إيه القول بالتفريق بين الحقيقة والشريعة، يعني إن مجانين يا ولاد الك قال إيه حاج محمد ابنك منهم مولانا أبو خليل الكبير فتح الحنفية نزلت شرب. أيوة أيضا سمعت حاجات هذا حفان ذات ملوخية في الكتاب منه مبقه مبقه زمان. اي انا شفت ابو خليل الكبير مش غير على الموجود دلوقتي، لا الصغار ده ساكن الاخراج الكبير قديما زمان كان يجي هناك عند اعمامي طبعا كان عطار خالي والنادي مساكين وكان يجي يقعد من الصبح طبعا بقى ما يزوم يقفر خسار بعدين يجي صباحا ما يقومش من قاعدة بتاعته إلا بالليل واخدوها دول العربية بالليل، والمسجد بينه وبين البيت اللي كان فيه ادي واحد اثنين بيتين ومسجد ثالث، والمهابيل البريال وقاعدين عاملين كل واحد يريل ويتهبل ويمشي ويجي غير وهكذا ويبوس ايده واحد كده ويزيد وخنطر على القضية وتبقى الحكايات والأباطيل والأشياء مثل هذا يعني. فكان من ضمن هذه الأشياء الناس اللي جابين عيش والعيش خلص وعاوزين عيش اللي هو الطازه اللي بيسموه عندنا متأمر في رياضنا، يقول لك حط ايده عليه كده بقى العيش محترم وكانه على الايه داخل الفرن وخرج. الملوخيه خلصت فتح طلعت ملوخيه، الشوربه خلصت افتح لما طلعت شوربه. الله اكبر شفت الكلام على ان مجانين الكلام. بعدين بقى ده مش في كنت لسه انا صغير ايام الوقت ده يعني كنت لسه اظن في الاعداديه وكده، لكن بعد ما كبرت بقى وبدا الاساطير تقال كنت انا بقى دخلت كنت انا في سادس ثانوي اقدر وبعدين الجامعه والكلام ده كنت لازم اقول مجانين بقى الموضوع كان بقى فيه نضوج. فطبعا اعتذر الوالد عشان خاطر يعني لانه القول بالتفريق بين الحقيقه والشريعه ليس من اقوال السلف بل هو من اختراعات غلاة الصوفيه، وذلك ان اي شيء يخالف الشريعه يحب يجب نبذه وعدم الالتفات اليه فضلا عن قبول معارضته. اعتقاد انه لا فرق بين الاراده، دي بقى نقطه مهمه جدا في القضاء والقدر، اعتقاد أنه لا فرق بين الإرادة والمشيئة الإلهية خطأ، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية، ركز معي على ضابط مهم في مسألة القدر، تتعلق بكل شيء مما يحبه الله تعالى أو لا يحبه، ماشي معايا يا شيخ عبد السلام، وإرادة شرعية تتعلق بما يحبه الله تعالى ويرضاه، بينما المشيئة تتعلق فقط بالإرادة الكونية من حيث العموم وضابطه شوف قال إيه من حيث العموم. الضابط عندك في القرآن وأن تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفينا شيء اخواني انه الشرعيه من هذه الايه ايه الشرعيه هنا او المشيئه هنا او الاراده الشرعيه هنا من هذه الايه ايش لا انا هنا بص لهذا كنا لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله في كلمتين المنع والعطاء من الله عطاء، المنع والعطاء من الله عطاء، على خلاف قول ربنا والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالت تنشر بعض الصحف بين الأهوية وأخرى أخبارا كاذبة فيها تهويل يكذب القراء مثل ما تزعمه بعض الصحف من علماء عن علماء الآثار من أنهم يجدون أحيانا جماجم تدل على أن الإنسان كان يجب الخرطة تماما، وهذه تقوية لنظرية الملحد داروين، أو أن القيامة ستقوم في الوقت كذا وكذا من السنين. صاحب الكتاب همر بالدون تكلمنا وعمل بتاع كده عمل كده مربعات كده وحتى علامات عجيبة كده، بإذن يوم القيامة هتيجي مش عارف أم فلان والدنيا هتنتهي أم فلان وأمة الأمة الإسلام تنتهي، ها، وصار مليونير على حساب الأغبياء، والمهم لما انتهتش ولا الدنيا انتهت ولا جت ولا حاجة. قالوا أنه وجد في بلد كذا جنين يقرأ القرآن بصوت مسموع هو في بطن أمه، أو أن الدابة ستخرج وقت كذا وغير كذا من الأخبار يتدل على أن مصدر ملاحدة يريدون ترويع الناس لمصالح لهم. ومعلوم أن من ادعى علم الغيب فإنه كاذب كافر بجميع الأديان حاشا الأنبياء الذين يطلعهم الله تعالى على ما يشاء من على ما يشاء. طبعا الإعلام هنا ليس على الإطلاق، صحيح، لأنهم يعلمون الغيب لا يعلمون الغيب مطلقا، هذا الكلام طبعا لا يمكنه أحد، قل إني لا أعلم الغيب، هذا في الإطلاق، لكن قد يخبر الله عز وجل بشيء كرامة لنبوته صلى الله عليه وسلم. قوله بعض الناس، قول بعض الناس بالله وبك أو على الله وعليك أو غير ذلك من الألفاظ التي فيها التشريك بين الله وبين غيره هي من الأمور المنهي عنها والتي لا يقرها السلف. وأما إذا أدخلت ثم مكان الواو فلا حرج. طبعا الحديث ما شاء الله، قال النبي أجعلتني بل قل ما شاء الله، نعم. وثم طبعا هنا على أن في اعتقاد في اعتقادنا أن مشيئة العبد تخضع لمشيئة رب العالمين، نعم. قول علماء الكلام، ركز معايا أخي أيمن في الجزئية دي، ها، قول علماء الكلام، الكلام غير المتكلم به أو القول غير القائل، طب من مين بيتكلم كم ده جاي منين يعني، أو العلم غير العالم أو القدرة غير القادر، ودي نقطة طب نكمل العبارة إلى غير ذلك من العبارات التي نسبوها على هذا النحو، كل ذلك كلام باطل ليس مدى بالسلف، فإن مراد هؤلاء أن تلك الصفات مبينة لله تعالى ومفصلة عنه، وأنه لا يصح وصفه بأي صفة، لأن الصفات مغايرة له حسب زعمهم. ومن هنا تسلطوا على نفي كل صفات الله تعالى واعتبروها تركيبا لا يجوز على الله تعالى، ففرقوا بين الله تعالى وبين صفاته بتعمق في علم الكلام المذموم ظانين أنه علم غزير. وإذا لاحظتم يا إخواني في علم الكلام تجدوا علم الجهل الأغبياء لما عيّتهم النصوص وحفظ النصوص والجمع بين النصوص، تمام، فاكتفوا بالعقل المجرد البعيد عن النصوص، ولذا ضلوا في توهان وفي غيبات جوب بكتب اليونان والفلسفة. أخيرا سلف لفت نظر كلمة الأشعري في نطق به الله، فهو يعقب على كلمة نطق. الأشعري كان منين ومتعلق في علم مين؟ في المتكلمين، في أهل الكلام، فأراد أن يثبت بهذا السياق، وإن كان طبعا كلمة تكلم به هي الأولى من هذا الكلام، بقول ليه؟ لأن هذه الكلمة درجت على لسان السلفين، لكن أراد أن يكون نطق به الله ليرد هذا الكلام الزور الذي نقله أخونا حسن مجار عن أحد المزورة من الأشاعرة بتأويل هذا الكلام. نطق به الله عز وجل، أي الكلام كلام على الحقيقة، ها، لأن بهذا الكلام ليس كلام على الحقيقة. منين؟ قول بقى هما بأولوه الله، إذا تقول تكلم به الله على الحقيقة قلها في الدرس وفي المجلس خطبه وانت كالاسد. هم يقولش هذا كلام، يقول هو كلام الله. ايش كلام الله؟ هو اللي اتكلم ولا مين؟ الكلمة هنا بقى، الكلام غير المتكلم والكلام غير مش عارف ايه، اللف والدوران بألفاظ ليست من كلام أئمتنا رحمه الله رحمة واسعة. فهنا كأنه أراد أن يجزم على بطلاني، يجزم ببطلاني ما عليه أهل الكلام وما نتج أهل الكلام أو نتج علم الكلام في أحفاده وأتباعه ودارسيه، أن الله عز وجل تكلم بالقرآن على الحقيقة. يرد طبعا، يرد هذا الكلام. شفت الكلام هذا؟ الكلام هذا على ان الكلام غير المتكلم. دي انت بتتكلم جاي منين؟ شفت بقى ازاي احنا مش عندنا كده؟ اقول هو كلام الله على الحقيقه. كيف اتكلم وكيف قال؟ ما انا مجبور انا. تمام؟
انا يا دكتور، بعد اذا ثبت ان الاسم يثبت له كان هذا الاسم
كيف؟
يعني هل يصح
من
واحد يقول
ربنا جالس؟ لا ما تقدرش. بص يا أخ حسن، الاعتقاد يعني عايز أقول باللهجة بتاعتنا اللي هي يعني ليه ده بعبع. أي من لازم مسألة هذه. بص لا تتكلم بكلام عقائدي لم يكن لك فيه سلف. خاف من الأمور هذه. ليه؟ هنا يدندن حول جزئية مهمة أنا قطعت عليه هنا الآن، وهي لطيفة جميلة. لأنه طبعا الاعتقاد يا أخواني له مقصد، له إيه؟ له مقصد، والمقصد هذا بيزداد جيلا بعد جيل. أنت الآن معاصر، بكرة بالنسبة إن شاء الله اللي جاي بعدك بتكون ثالث. شفت الكلام؟ يبقى أصبح أنت الآن دورك نشر علم من سلف، تحافظ عليه بالسياق ولا تخرج عنه. إن خرجت عنه تشعبت بقى التأويلات والاحتمالات، وبالتالي ضاع العلم. ولذا لماذا أهل فلك الضلال الآن وأصدقاء الضلال لا نقول ينفرون من دراسة الفرق؟ هي فين الفرق؟ ما تعملوش بلبلة بين الناس والكلام ده. فرق دي فين الفرق؟ صحيح؟ لماذا ينفرون؟ فرق ايه وبتاع ايه وكلام ايه؟ هي فين الفرق دي؟ شوف لا له مصلحة، بل عاص ده له دور عظيم فيها. ان يخلخل في صدرك ان ما عادش في حاجة اسمها فرق، لكن موجودة الفرق، واظن بتظهر ايوه جيل بعد جيل ويوم بعد يوم. فالمحاضرة على الالفاظ السلفية في امر الاعتقاد امر في غاية الاهمية. قال القول بوجوب الموازنة، دي بقى مهمة جدا. قال الاخر دي انا سمعتها اخواني، يعني ما أحب أتكلم بهذا الكلام من متفلسف ينتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وسمعتها أو مش بوزي بقى، حدثت بها عن أب من أخ لنا هنا في بلبيس عن شاب من دعاة الفرع ومن خطباء الفرع. القول بوجوب الموازنة قول يخالف طريقة السلف، تحت قال أي أن تذكر حسنات المخالفين وسلم لتوازن بينها. ركز بقى، ذكر هنا كلام جاي. قال وذكر الموازنة فيه محاذير كثيرة، فإن المخالف لا ينظر إلى ما يذكر عن أهل البدع من المساوئ، بل يقف عند ذكر المحاسن ويضخم أمرها ويستدل بها على صحة ما هو عليه من المبادئ والعقائد، كما أن السلف لم يكونوا يستجيزون الثناء على أهل البدع. طبعا الكلمة هذه، وأنا بعلق على هذه الجزئية، قلت ينظر قبل إلى حقيقة منهجه بداية، وما نشأ عليه وما تشبع به وصار عليه عندئذ يستدل الحكم وما تفرع عنه. فوجدته يعني جزا الله خيرا، وجدته بعدما وصلت في القراءة وجدته هو يصل أيضا إلى هذه الحقيقة. تمام؟ حتى أنت لا تكون هنا وتبدأ بقى لسانك يطول على أي أحد من مشايخنا لزل في كلمة واخطأ في كلمة وتشن عليه، وتبدأ بقى إيه زي السفلة الموجودين الآن وما طلع ورقات كده، ورق إيه ابن حجر أشعري، ها
ابن حجر أخطأ ابن حجر في العقيدة. تمام. وهذه سمعته شيخنا ابن باز رحمه الله يرد على هذا. أظنه لا أذكر اسمه يومها كان أظنه معرفش الدبيان أو حاجة. وذكر هذه الكلمة والشيخ رحمه الله رحمة واسعة رد ردا لاسعا شديدا عليه في عبر وسائل الإعلام والمقروء والمسموع يرفع من شأن الحافظ رحمه الله رحمة واسعة. وأخذ على ما نحن عليه منهج ومن يبرأ من الذلات سيما من كثرت شوف وله من كل حدب ومن عشان نطلع على ورقة اثنين ولك الحجر أشعري من أخطاء ابن حجر في أيوم ينفر من إمام ابن حجر وكذا النووي رحمه الله رحمة واسعة. هذا كلام باطل مخالف كله لأهل السنة والجماعة. ولقد لم يكونوا يستجيزون الثناء على أهل البدع. ولهذا فإن ترك ذكر المحاسن يعتبر عقوبة جيدة لأهل الإيه؟ البدع. طبعا هناك لابد من أن يكون المتشبع بالبدع والداعي إليه فإنه قد يكون لهم أخطاء تذهب بجميع حسناتهم فلا فائدة من ذكر الحسنات بعد ذلك. وقد يكون ما نذكره عنه من الحسنات ليست هي حسنات حقيقية بل قد تكون سيئات عند رب العالمين. ثم إن في الثناء على الفساق تغرير بمن لا يعرفه ولم يذكر الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم أي حسنات أو ثناء على الكفار بل ذم كفرهم وأعمالهم المخالفة. أما إذا كان الشخص ركزوا من هذا الكلام أما إذا كان الشخص من أهل السنة والجماعة الأصل أنظر إلى حاله وإلى حال نشأته وإلى وضعه وإلى من حيث الجملة تركيبة هذا الرجل. تمام. أما إذا كان الشخص من أهل السنة والجماعة ولكنه أخطأ في بعض الأمور الاجتهادية فلا حرج من نفع. أيضا نقول أخطأ أو غرى على لسانه ما لم يكن من اعتقاد أهل السلف. تمام. ولم يصر على خطئه إذا رجع به رجع. تمام. فلا حرج من مدحه أو إذا قيل له من مقصده ماذا تقصد وسئل عن مقصده قال أنا أقصد كذا وكذا فلعل اللفظ خانه وهو لا يقصد هذا اللفظ. تمام. فلا حرج من مدحه والثناء عليه مع التنبيه على خطئه إن أخطأه وكذا ذكر الآراء التي يخالفون فيها مع تفنيدها لا حرج فيه. طبعا الجملة دي مهمة جدا في تسفيه مدرسة الجرح المعاصرة مش عادوا تعديل ما عندهمش تعديل هم ما عندهمش تعديل هم يعدلوا الأدعاء فقط. مدرسة الايه نعيد الجملة دي مرة تانية. قال أما إذا كان الشخص من أهل السنة والجماعة تركيبة الرجل الأصلية من أهل السنة والجماعة يدافع عن البدعة يدافع عن أهل السنة ويحارب الابتداع في دين الله ويذب وإلى آخره رجل تركيبته سنية بحتة ولكنه أخطأ وجرت لفظ على لسانه بل ألفاظ على لسانه فليسأل ويراسل إلى آخره حال الايه حال القوم. قال ولكنه أخطأ في بعض الأمور الاجتهادية فلا حرج من مدحه والثناء عليه مع التنبيه على خطئه طبعا بإيه برفق وبلين وأدب لعله يقصد وإلا فهمنا في شيخ كذا إلى ها نعم على خطأ إن أخطأ وكذا ذكر الآراء التي يخالفون فيها مع تفنيدها لا حرج في ذلك. طبعا هذا الكلام خارج تماما عن مدرسة الجرح المعاصر الذين يجرحون ما في الساحة. السلف لا يفرقون بين الصفة المنصورة والفرقة الناجية هما ايه هما بمعنى ومن فرق بينهما فقد جانب الصواب. والمفرق اما ان يكون جاهلا او في قلبه شيء من بغض السلف. وكيف تكون منصورة وهي غير ناجية وكيف تكون ناجية وهي غير منصورة لان الله تعالى لا يجعل النصر في النهاية الا لجنده الذين رضي عنهم أما الباطل فله صولة ثم يضمحل وصاحبه لا يكون ناجيا ولا منصورا والله عز وجل حكم عدل. السلف لا يحبون إطلاق كلمة الصحوة الإسلامية مع أن هذه العبارة قد انتشرت كثيرا على ألسنة الناس. طبعا تجد أنه هو جرى يعني هو الآن يحافظ على الإيه على السليقة الاعتقادية السلفية القديمة شو الكلام تجد هو يعني ولد هنا لفظه وسبب كراهاتهم. الكراهه والكراهه هنا يبقى احسن يبقى يعني انت تحفظ هو يحافظ على السليقة حافظ على السليقة مع ان هذه العبارة قد انتشرت كثيرة على سنة الناس وسبب كراهاتهم لها انها تشعر السامع ان المسلمين كانوا في غفوة تامة وليس لهم دعوة الى الله ولا جهاد في سبيله ولم يعرفوا الاسلام الا بعد ان نبغ دعاة هذه العبارة وحركاتهم التي يزعمون انها صحوة جديدة في الاسلام. نعم نعم يعني وايه اصلا ايه لزومها يعني كلمه ايه لزومها اصلا
لا هو كان في مثلا يعني كان في غفله وبعدين صار في يعني
ما يعني انا يعني وذاك انا حملت هذه الكلمه على ايه على القراءه التنزيهيه يعني كان هي ايه علاقتها اصلا بالموضوع ايوه بقول لك يعني على خط اصلا الموضوع انا بقول يعني حصلت صحه وحصلت ايه انتشرت حصل كده الناس فاقت وصحت يعني ايه يعني ما ارى فيها
حضرتك ان هو قد ياتي على كل 100 عام للامه من
يجدد فمعنى ذلك يعني احسنت يعني ينشط القوم يعني لكن هو يعني جزا الله خيرا هو يريد ايه ان يحافظ لها لكن طبعا هو لو استبدلها بشيء لكان لكن هي طبعا الكلمة بحد ذاتها لا تخالف شيئا ولا أصلا من الأصول لشيء يعني إطلاقا عشان أجعلها من صميم الكلمة الاعتقادية التي لا علاقة لها بمسألة اعتقاد أو شيء أو كان نقول يعني الأمة فاقت صحت الأمة من غفوة ونامت إلى آخره أنت معي وهذا الكلام من حيث العموم لا من حيث الخصوص يعني الكلام من حيث لا من حيث الخصوص يعني الآن بمناسبة هذه الكلمة كان كل ما تيجي وداي يعني دايما المجلسه مع الاكابر والناس اللي لهم خبره في الحياه والكلام ده كان الشيخ رحمه الله رحمه واسعه الشاب منا كان برضو كان ايه زمان الشيخ صفا طول الدين والشيخ الشواتي كان بيبقى لهم طبعا الشيخ الشواتي تربى بين يدي الشيخ نور الدين ولكن الله عز وجل فتح عليه وترقى في العلم وزاد بشكل ملفت للنظر ذلك فضل يؤتيه من يشاء لكن نسال الله أن يرحمه رحمة واسعة لو بقي حيا لكان عملاقا لكن هو على كل حال فكان الشيخ مقدما يبقى فيه ضجر ما تيجي مثل هذه الكبوات ومثل الأشياء اللي بتحدث فيه ويبقى عنده ضجر وخوف ورعب كده وإيه اللي بيحصل ده وتجد الشيخ سبحانه وتعالى يسمعه وهم يضحك صحيح هل هذه بتفكر ازاي يعني شوف انت ايه بقى انت قاعد ايه فهو يضحك قال لا وروح ادى مثال بشيء جميل قوي قال ده شبهه بالطفل الصغير الرضيع شوف قال ده الشيخ هو طبعا ذكر المثال وانت فهم الباب كلام موجز قال تخيل الطفل انت لو تخيل الطفل الرضيع امه بتمسكه بتكتفه والطبيب بيغمده بالايه الحكم الصورة صورة ايه حزن وبكاء صراخ وألم في الام قد تبكي حنانا على ولدها ها والصورة صورة كلها حزن ويأس ودجر لكن في الحقيقة من فعل مين للاثنين الطفل أولا والأم له تبع تحصين له فقال لا بل تفرح بعد هذه الكبة تفرح والله كل ما تأتي مثل هذه الأشياء وهذه التي نراها الآن والأشياء العجيبة اللي حدثنا عن إخواني الفضلاء المتنمين بالأخبار المعاصرة وخبرني بيها ممكن يبقى صدري يبقى في ساعتها كده بيضيق ثم اذكر الكلمات ديت ايه تبقى تحس ايه بترفع من الحال شويه فدي يعني ايه لعله انه برضه يكون يعني نعم يعني هنقول سنن كونيه اراد الله سبحانه وتعالى ليفرق بين الحق والباطل كل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان ذوق ليس من عقيده السلف الاحتفاء باعياد الميلاد ولا راس السنه الميلاديه او الهجريه ولا يعترفون إلا بعيدين كبيرين هما عيد الفطر وعيد الأضحى أكمل دي وعيد ثاني وعيد ثاني هو صغير اللي هو عيد يوم الجمعة ومن نسب إليهم غير ذلك فقد جانب الصواب طبعا كما قلت لإخواني من الاعتقاد له مقصد وبيزيد جيل بعد جيل خلاص بقى هو ترسخ في أبيه وفي أمي والأم ده يبقى جد يقول لك ده أنا ورثه عبد عن جد صحيح يمكن تعذرت مثل هذه الأشياء لما تيجي انت تنكر شيء بعد يعني هنقول بقى ايه بقى الصحراء ها ما احنا كنا كلنا مغموسين في مثل هذا الشيء يعني في اهلنا وعم يعني عامه الفوضى والتوهان في العقول تمام ولما الحمد لله حصل فيه نضوج علمي وفهم للشريعه مضبوط والحمد لله ترسخ الاتخاذ السليم واردت انك تذهب بمثل هذه الهذيانات في عقول الناس كان اول محارب لك من لا انا عم جه ورايا بالعصا في الشارع عشان انكرت عليه ان النعش قاعد يجري ويجري في الطريق كده وبتاع والكلام ده وانا ابوسك في وجه احد عمامي رحمه الله على المنبر وانا بتكلم على مساله الموالد والكلام الفارغ اللي بيحصل دوت والرفاعيه ووش الكلام ده كله كان اول المعاندين من لا فطبعا ايه يعني يعني مثل هذه الاشياء شوف طوارئها اخذناها جيل عن جيل جيل عن جيل جه بقى جيل فاق وبدا يستنكر بشر كانت كل الايه المعاداه المعاداه كله مش حتى الاشياء الحمد لله تعالى النهج الان ما في قراءه قران يوم جمعه ما في خب مساء اذنين ما في وجدنا معاناه ما بعدها معاناه وكنا ثلاث اربع شبان انا واخ ابن عمي لي كبير واخ اصغر كنا حكونا حتى ثلاث او اربعه وجدنا محاربه شديده مش هقول بقى من الناس البعيدين لا ده من الاسره من العيله بالذات كانت اكبر معاناه والله شتمنا واهنا وما بعدها يبقى شوف الامور بتعمل ايه وهكذا فلذلك البت والمحافظه على الاصل ده هدف اسمى وغايه كبرى لمنهج السلف الصالح تفضل بقى الاخ
بيحتفل
بعيد ميلاد 57
عارف
كده
دي كده
اه
الموالد اللي هي
الكبرى
العهد عن
اخ
انا ما
اعرفش لكن هو بيقول
يعني انا
بشوف
لا
مش بعيد يعني ما مش بعيد انا مش بعيد يعني اسال الله عز وجل ان يحفظني واياكم من استحواذ الشياطين الشياطين دربوا اولئك القوم هؤلاء ضربوهم واتقنوا التدريب هؤلاء وهو لسان حال الشياطين هؤلاء لسان حال الشياطين الجني ليس من عقيدة السلف الاعتراف بما يسمى تقارب الأديان لأن هذه خدعة جديدة ويهدفون من ورائها الإحياء للناس بصحة الإيحاء للناس بصحة أديان الطوائف المعاداة للإسلام وبالتالي الهجوم على الإسلام وأهله تمام حدثني من أحد الفضلاء من إخواني بينكم أنه كان في اجتماع من برضو مسألة تقارب الأديان والكلام ده وقاعد احد يعني الرؤوس في دين النصارى وطبعا تكلم قال احنا نؤمن بان محمدا صلى الله عليه وسلم نؤمن بانه رسول ولكن للعرب فقط تمام ورؤوس تجلس حوله من هؤلاء الذين تحوذ عليهم الشيطان واخذوا يحاربون في مذهب اهل السنه والجماعه ويحاربون كل فضيلة ما تجرأ واحد منهم أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم نبي العالمين ها؟ لم يتجرأ لماذا لم يتجرأ ولم يتكلم لأنه خائن لأنه خائن في دينه والله لا يحب الخائنين كلمة الأديان السماوية إطلاق غير دقيق فإن السماء ليس لها أديان ولا ترسل رسلا ولا تنزل كتبا ولا يوجد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دين إلهي واحد فيجب إسناد الكتب وإنزالها ثم نسبة الدين إلى الله وإن كان بعضهم يتجوز ذلك بحجة أن المقصود واضح وهو الله ويعني يريد أن يتكلم الكلمة اللي منفعش ولا تلاعب يعني دايما كده يا أخوان ودي بعلمنا إيه الكلمة يعني حافظ على كلامك تأخذ منك الكلمة وينسك براها كلام قال كذا ما كذا لا الكلمة ده تكون واضحة غير قابلة للتأويل ولا اللف ولا الدوران تمام لعله يقصد هذا الكلام بقوله يتجوز البعض بحجة أن المقصود واضح
كلمة الشرائع أولى من كلمة الأديان يعني كلمة الشرائع يعني شريعة النصارى شريعة اليهود أولى من كلمة الأديان إذ رب العالمين جدا لأن الدين عند الله الإسلام يعني لا يجوز أن نقول دين النصارى
نعم
دين
نعم دين نعم
وإنما نقول الدين الإسلامي وللنصارى شريعة ولليهود
نعم نعم لكل النعم أحسن جزاكم الله خير يبقى هنا الآخر نقول إيه الشرائع ولا نقول أديان فالدين واحد وخاتم ليس من عقيدة السلف الزعم بأن الإكثار من قراءة سورة تبت يدا غير مناسب، لأن فيها تعريضا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن هذه الخرافات، لو أن هذه الخرافة صدرت عن العوام والجهال لما كان لذكرها ضرورة. شوف الكلام، يعني يقول لك يعني رجل عام ايش اسوي معه، لكن هو يحزنه أنها صدرت. قال ولكني سمعت بعض أهل العلم، شوف ايه بعض ايه أهل العلم، ممن نقرأ لهم بعض مؤلفاتهم. هو يقول هذا الكلام طبعا هذه مشكلة. والله المستعان يحذر من تعمد القراءة بسورة تبت يدا مراعاة لخطر النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقولون بل ويزعمون، في تخويفهم لمن يتعمد ذلك أنه يصاب بالشلل، وهو كلام باطل يجب التوبة منه والاستغفار من اعتقاده. وكذا الزعم بأن من قرأ سورة قريش دائما فإنه يصبح غنيا، وإن كان جائعا يصبح شبعانا، وهي خرافات تنافي الاعتقاد الصحيح. وبمناسبة هذا الكلام حدثني إخواني في كتاب صدر أظنه كان بيبوع عباسا عن رجل هو الآن بقى هو جلس على كرش العرش في قناة الناس، رجل صوفي هو من كفر الشيخ أظن اسمه ايه، ايوه احمد عطا بقى درويش من درويش برضه تمام، او راح الحافظ كمان بس جلس الحافظ، يبقى معلش وهمت انا في الكلام ده. طبعا برضه له صدر اخويا اراني نساء كتاب برضه من نفس الايه الهذيان اللي بيحصل ده، تقرأ دي مش عارف ايه تجي لك ولد، تقرا ده هيجي لك بنت عارف تكون مش عارف مليونين مش عارف، تقرا ده كم مره شغل هبل. وطبعا ده والأهبل منه انه يباع ويشترى ويساهم في بيعه، والله قال ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. نعم اين نعم ما هو اسمح لي يا شيخ حسن اسمح لي. العتاب اذا كان القائم على دار الحافظ رجل عاوز مادة وبس لا يهم دين، ففي قناة الحافظ بيأتي اناس لهم علاقة بالدين، السكوت في هذه الحالة خيانة. بلغ احد الفضلاء على قناة اخرى المعتبرة عندنا يجب ان ينبه على هذا الغثيان، وان هذا ليس له اصل بشريعة محمد، دي شريعة اخرى فلا ينسب الى الكتاب ولا الى سنة صحيح. فهذا كلام يعني بصراحة العتاب، انا اعاتب دائما لا اعاتب ولاة الامور في اي شيء بالمرة، وان كان لهم نابع، ولكن ولاة الامور مسيرون بأهل الزيغ والضلال كهؤلاء. العتاب كله على اهل الدين الذي يدعون لهم دعوة حقة ودعوة واضحة بمجد وضاحة المعالم، يجب ان يحدد مثل هؤلاء الذين تفشت سمعتهم ببكاء وبكلام يعني في يعني كأنه الخشوع والخضوع بين هذا القرآن والسنة، وهو لا يعرف حقيقة القرآن ولا حقيقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعي مثل هذه الهذيانات وينسب إلى الكتاب وإلى السنة. وصلى الله عز وجل أجمعنا وإياكم على خير، وإن شاء الله تعالى نبدأ في فرقة الخوارج أول الفرق التي تنتسب الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الحق والرشاد، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.